أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلان يتصل بالكلام السابق، فهو في بيان كيفية تصوير دلالة أداة العموم على الاستيعاب والشمول، وكيفية تخريج ذلك أو تخريج تلك الدلالة. وذكرنا أن هناك قولين: القول الأول أن دلالة أداة العموم على الاستيعاب وشمول جميع أفراد مدخولها في طول إجراء قرينة الحكمة في المدخول، فإذا قلت أكرم كل عالم، أداة العموم لا ككل لا تدل على الاستيعاب والشمول إلا إذا أجرينا قرينة الحكمة وأثبتنا إطلاق كلمة عالم، ثم بعد ذلك تدل كلمة كل على العموم. فأولا نجري قرينة الحكمة بالنسبة لكلمة عالم، بعد ذلك تقوم كلمة كل باستيعاب وشمول الحكم لجميع أفراد العالم. يقول صاحب الكفاية: هذا الوجه معقول ثبوتا. والوجه في معقوليته لأن كلمة كل قد وضعها الواضع لاستيعاب ما يراد من المدخول، إذا لابد أن نحدد ما هو المدخول أولا، ما هو المراد من المدخول. وكما قلت، هذه النكتة لم يبرزها السيد في الكتاب، مهمة. كل ليس وظيفتها أن تحدد معنى كلمة عالم، ليس وظيفة كل أن تحدد ما هو معنى كلمة عالم، هل العالم المقيد أو العالم المطلق أو حصة خاصة، أو ليس من وظيفة كل. إذن من الذي يحدد المراد من كلمة عالم؟ لابد أن نلجأ إلى قرينة الحكمة. نقول: لأنه يحتمل أن يراد من كلمة عالم حصة خاصة وهي خصوص العالم الفقير، ويحتمل أن يكون المراد من كلمة عالم طبيعي العالم، فالذي يرفع هذا الترديد ما هو؟ قرينة الحكمة. عدم ذكر القيد إثباتا يكشف عن عدم أخذه ودخالته ثبوتا وواقعا. فمن خلال قرينة الحكمة نثبت أن المراد من العالم هو طبيعي العالم. الآن حددنا المراد من كلمة عالم ببركة قرينة الحكمة، الآن تدل أداة العموم على شمول الحكم لجميع أفراد طبيعي العالم. هذا الوجه اعترض عليه السيد الخوئي بالاعتراض الذي تقدم سابقا، وعبر عنه السيد بأنه برهان لتعيين الوجه الثاني والمسلك الثاني. الاعتراض الثاني أو البرهان الثاني لإبطال هذا القول أن يقال: لو توقف بعد الالتفات إلى أمر، وهو أن كل مدلولها مدلول وضعي، لأن الواضع قد وضع كل للاستيعاب والشمول، فالاستيعاب والشمول مدلول تصوري مدلول وضعي، لأن من شاه الواضع. نعم. بينما قرينة الحكمة لا تثبت المدلول التصوري، قرينة الحكمة لا تثبت إلا المدلول التصديقي الجدي. كما ذكرنا أن قرينة الحكمة تثبت أن الإطلاق مدلول التزامي تصديقي جدي لقرينة الحكمة. إذن مدلول كل مدلول تصوري، لأن منشأه الوضع، وإذا كان الوضع هو المنشأ كان مدلوله مدلولا تصوريا، بينما قرينة الحكمة ليس مدلولها إلا مدلول جدي تصديقي، لأن قرينة الحكمة تريد أن تثبت المراد الجدي والتصديقي للمتكلم. كلمة العالم نريد أن نحدد المراد الجدي، هل طبيعي العالم؟ هل حصة خاصة من العالم؟ من الذي يحدد المراد الجدي؟ قرينة الحكمة. عدم ذكر القيد يكشف أن مراده الجدي طبيعي العالم. إذن بعد الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن مدلول كل أداة العموم مدلول وضعي تصوري، وأن قرينة الحكمة تدخل في تكوين المدلول الجدي التصديقي. بعد الالتفات إلى هذه النقطة نقول: لو توقف المدلول الوضعي التصوري لأداة العموم على المدلول الجدي المستفاد من قرينة الحكمة، للزم أن يكون المدلول الوضعي لأداة العموم في مورد عدم وجود المدلول الجدي لا معنى له، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. واضح شيخ علي؟ شيخ علي يقول لي بس هالمقطع، هو الدرس كله على هالمقطع. مثل في البداية يقول لي اليوم أنا فهمت كل الدرس بس هالسطرين شوي ما دخلوا في مخي، هو الدرس كله على هالسطرين. هي أكيد لأني ما وضحت حتى أنا، بس أنا بشوف شيخ علي وش يقول. نعم أنا ما بعد أبينها الحين، بس نشرحها بعد ما شرحتها أنا. بس أنا بشوف وش يجاوب شيخ علي يخو بعد ما شرحتها. نعم نقول في المقام المسلك الأول ماذا يقول؟ يقول أن كل لا تدل على الاستيعاب والشمول إلا إذا حددنا المدخول والمراد من قرين والمراد منه ببركة قرينة الحكمة، لأن النظرية الأولى والمسلك الأول ينص على هذا المعنى، استحضره حتى تعرف ما هو وجه المحذور في بطلان هذا المسلك. ما هو وجه بطلان هذا المسلك؟ المسلك الأول أو الوجه الأول ماذا يقول؟ يقول إن أداة العموم لا تدل على الاستيعاب إلا إذا أجرينا وحددنا المراد الجدي من المدخول. كيف نحدده؟ ببركة قرينة الحكمة. إذن المدلول التصديقي المستفاد من قرينة الحكمة يكون في رتبة سابقة على دلالة أداة العموم على الاستيعاب والشمول. إذن عندنا تقدم وعندنا تأخر، أن أداة كل على العموم والاستيعاب يتوقف على تحديد المراد الجدي. فمعنى ذلك بعبارة مختصرة قل أن المدلول الوضعي التصوري يتوقف على المدلول الجدي، والنتيجة هكذا، كل مدلولها تصوري لأن منشأها الوضع، والمدخول مدلوله جدي تصديقي لأنه مستفاد من قرينة الحكمة. فبدل أن تقول أن كل يتوقف دلالتها على العموم على قرينة الحكمة، إجراء قرينة الحكمة في المدخول، لك أن تعبر هكذا، قل أن المدلول الجدي التصديقي يتوقف على المدلول، عفوا، أن المدلول الوضعي التصوري يتوقف على المدلول الجدي. يقول السيد هذا باطل. توقف المدلول الوضعي على المدلول الجدي هذا باطل. وجه بطلانه الوجدان، إذ أن الوجدان خير شاهد أنه قد يتحقق المدلول التصوري مع عدم وجود المدلول الجدي في حالة الهازل. الهازل لا يوجد عنده مدلول جدي، لكن يوجد عنده مدلول تصوري إذا قال أكرم كل عالم. النائم إذا خرج من فيه جملة أكرم كل عالم يوجد مدلول تصوري وهو الاستيعاب والشمول، وإن لم يكن عنده مدلول جدي لأنه نائم. إذن لو توقف المدلول المدلول الوضعي التصوري على المدلول الجدي للزم أن يكون المدلول التصوري لا يدل على معنى في حالة عدم وجود مدلول جدي تصديقي، وهذا باطل بالوجدان، لأنه قد يوجد مدلول تصوري وضعي من دون وجود مدلول جدي كما في حالة الهازل كما في حالة النائم. وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا، فهذا الوجه باطل لأن لازمه أنه لأن معنى هذا المسلك توقف المدلول التصوري على المدلول الجدي. نقول والمدلول التصوري لا يتوقف على المدلول الجدي بدليل أنه قد يكون هناك مدلول تصوري مع عدم وجود مدلول جدي. قال البرهان الثاني: إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين أي قرينة الحكمة المراد التصديقي الجدي، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري لأن الذي يساهم في تكوين المدلول التصوري ما هو؟ الواقع. وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. لما؟ لأن الواضع وضع كلمة كل للدلالة على الاستيعاب والعموم، فيكون الاستيعاب والعموم مدلول، يكون مدلولا تصوريا وضعيا لغويا. فلو قيل كما قال أصحاب الوجه الأول والمسلك الأول بأنها أي بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، تستطيع أن تبدل العبارة حتى يكون المطلب جدا سهل، أن تستبدلها بهكذا عبارة بأن أصحاب المسلك الأول ماذا يقول؟ يقول بأن المدلول التصوري يتوقف على المدلول العكس، بأن المدلول التصديقي الجدي يتوقف على المدلول التصوري. لا صحيح، أن المدلول التصوري يتوقف على المدلول التصديقي الجدي، لأن أحيانا الأستاذ يشرح الدرس ورايح ذهنه في شيء ثاني، فأنا كنت أفكر ساعة موقف في الجامعة قسم في التطبيق يعني ما يصير ذاك. فالمهم أن المطلب واصل. نعم، فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة. يعني كان معنى ذلك أنه لا يتحقق مدلول تصوري إلا بعد تحقق المدلول الجدي، وهذا واضح البطلان. لما؟ لأنه قد يوجد مدلول تصديقي قبل وجود المدلول الجدي. عفوا قد يوجد مدلول تصوري قبل وجود المدلول الجدي، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى. يعني نحن إذا قلنا أكرم كل عالم، كل مدلولها التصوري الاستيعاب، أكرم مدلولها التصوري ما هو؟ النسبة أكرم، أكرم شيخ علي، أكرم النسبة الطلبية. العالم ما هو مدلولها التصوري؟ طبيعي العالم، لأنه كما تقدم أن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ماذا يريد يقول في هالجملة هالسطرين سيد الصدر كذا؟ يريد أن يقول نحن عندنا ثلاثة أجزاء للجملة، صحيح؟ أكرم الجزء الأول، كل الجزء الثاني، عالم الجزء الثالث. هذه الجملة كلها ما هو مفادها التصوري كامل؟ أكرم كل عالم، مفادها التصوري وجوب إكرام، أن وجوب الإكرام مستوعب لأفراد العالم، هذا هو مدلولها التصوري. السيد الصاد يقول أن هذا المدلول التصوري المفروض يكون ناتجا عن ماذا؟ عن المدلول التصوري لكل كلمة. المدلول التصوري لأكرم النسبة الطلبية، والمدلول التصوري لكل الاستيعاب، والمدلول التصوري للعالم طبيعي العالم. ينتج من هذه الثلاثة المداليل لكل جزء، يعني عندنا ثلاثة مداليل وعندنا ثلاثة مدلولات، ينتج منها هو أن المراد من الجملة تصورا هو وجوب إكرام، أن وجوب الإكرام يستوعب جميع أفراد طبيعي العالم. هذا هو مقتضى القاعدة العرفية الوجدانية. بينما بناء على هذا المسلك كيف تكون المعادلة صياغتها؟ تكون هكذا: أن أكرم مدلولها التصوري النسبة الطلبية، وكل ما هو مدلولها يتعين من خلال المدلول، من خلال تحديد مدلول كلمة عالم. عالم ما هو مدلولها؟ سوف يكون ببركة قرينة الحكمة، سوف يكون مدلول تصديقي، وهو إكرام طبيعي العالم بشكل جدي. فسوف يكون أكرم مدلول تصوري، كل مدلول تصوري، عالم مدلول جدي. هذا لا ينتج مدلول واحد، لا ينتج مدلول واحد. إذا لابد أنه لكي ينتج مدلول النتيجة تكون واحدة كلها تصورية، أن تكون كل المدلولات تصورية. أما أكرم مدلول تصوري، كل مدلول تصوري وضعي، عالم مدلول جدي، كيف ينتج لنا كل تصوري أو كل تصديق؟ واضح شيء؟ هذا الشيخ الإيراني ما بيكفي، لعله يعقد عبارة. لاحظ شيخ يوسف، جاء عندك التصور للعبارة؟ لا لا، أريد أقول هي يعني أنا إنصافا بقيت أفكر فيها، يعني وش يريد منها لين بعد نتوسط. لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولاتها، لا أن يكون بعض أجزاء الكلام تصوري والجزء الآخر تصديقي، هذا ما يجوز عرفا. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا، يريد يقول هذا منبه وجداني على أن المدلول التصوري لا يتوقف على المدلول الجدي، بدليل أنه قد يتحقق مدلول تصوري مع عدم وجود مدلول جدي تصديقي. ولا شك في أن للأداة تي مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل والنوم، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول؟ لو كان المدلول الوضعي مناط بالمدلول التصديقي للزم عدم تحقق مدلول تصديقي، عدم تحقق مدلول تصوري في مورد عدم وجود مدلول تصديقي جدي، وهو باطل، لأنه قد يوجد مدلول تصوري مع عدم وجود مدلول تصديقي. فيتعين إذن المسلك الثاني، وهو أن دلالة كل على الاستيعاب والشمول لا يتوقف على إجراء قرينة الحكمة في مدخول الأداة. المطلب الخامس أو الرابع، خامس، العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. الاستيعاب والعموم على نحوين، النحو الأول تارة يكون استيعابا وعموما بلحاظ الأجزاء، وأخرى يكون استيعابا وعموما بلحاظ الأفراد. مثال الأول قولنا اقرأ كل الكتاب، وهنا من الواضح أن اقرأ كل الكتاب المراد الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، اقرأ جميع أجزاء الكتاب. مثال الثاني اقرأ كل كتاب، هنا اقرأ كل كتاب مفادها استيعاب جميع أفراد الكتاب، أي كل فرد من أفراد الكتاب. أما اقرأ كل الكتاب أي كل أجزاء الكتاب. إذن عندنا عموم بلحاظ الأجزاء وعموم بلحاظ الأفراد. من هنا وقع الكلام أن هل أن كل قد وضعت بوضعين، وضعت للاستيعاب بلحاظ الأفراد، ووضع آخر للاستيعاب بلحاظ الأجزاء، فتكون أن كل مشترك، تكون مشتركا لفظيا؟ قالوا الأعلام لا، كل لم توضع في اللغة إلا لمعنى واحد، وهو دلالتها على الاستيعاب والشمول. إذن كيف تارة أفادت استيعاب بلحاظ الأجزاء كما في اقرأ كل الكتاب، كما أقول اقرأ كل القرآن، يعني كل أفراد القرآن، اقرأ كل القرآن بمعنى اقرأ جميع أجزاء القرآن. إذا كانت كل موضوعة لمعنى واحد وهو الاستيعاب، كيف كان استيعاب تارة يكون بلحاظ الأجزاء واستيعاب يكون بلحاظ الأفراد؟ يقول المحقق العراقي أن الأصل في الاستيعاب هو الاستيعاب بلحاظ الأفراد، وإنما خرجنا عن هذا الأصل إلى الاستيعاب بلحاظ الأجزاء ببركة قرينة. ما هي هذه القرينة؟ هي قرينة اللام. بسبب قرينة اللام انصرف الاستيعاب من الاستيعاب بلحاظ الأفراد إلى الاستيعاب بلحاظ أجزاء. اقرأ كل الكتاب، اقرأ كل القرآن، أي أجزاء القرآن، ببركة اللام. لماذا ببركة اللام؟ قال لأن اللام الأصل فيها أنها لام عهدية. عندما أقول أكرم الرجل هنا اللام لام التعريف لام عهدية أي الرجل المعهود. الأصل في اللام أن تكون عهدية، ومعنى كون الشيء معهودا يعني متعين ومتشخص، يعني هذا الشيء معهود بيني وبينك أي أنه معروف ومتعين ومتشخص ومتخصص في فرد وفي شيء، هذا معنى العهدية. العهدية يعني التعيين يعني التشخيص. فإذا كانت اللام الأصل فيها أن تكون عهدية، واحد اثنين، والعهدية مساوقة للتعيين والتشخيص، التعيين والتشخيص ينافي التعدد والتكثر الأفرادي لأنها متعينة ومتشخصة في فرد، فينافي الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد، لأنها لو كانت مشتملة لجميع الأفراد إذا لم تكن متعينة في فرد واحد. فلما تعينت في فرد واحد نقول نرفع يدنا عن التكثر والاستيعاب الأفرادي ويتعين الاستيعاب الأجزائي. ويقول أن اللام الأصل فيه أن تكون عهدية، يعني لابد أنه يلتزم بأنها عهدية حضورية. نعم، فخروجها إلى جنسية كذا هذا خلاف الأصل. نعم خوف. لا هو لا 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 قال يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فيقال اقرأ كل كتاب، هنا نكرة كتاب، فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة فيقال أكرم كل أكرم كل الكتاب اقرأ كل الكتاب، إلا أن يدعى أن كلمة الكتاب موضوع للإنسان. فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك لا لأفراد. اقرأ كل الكتاب أي أجزاؤه، اقرأ كل القرآن أي الأفراد، لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب نكرة عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب بحيث تكون من المشترك اللفظي؟ يعني جاء الوضع وضع كل الاستيعاب بلحاظ الأفراد، وجاء وضع آخر وضعها للاستيعاب بلحاظ الأجزاء، وهذا واضح أنه لا يوجد ثمة وضعين، وإلا كيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، هذا هو الأصل، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء خرجنا عن هذا الأصل في حالة كون المدخول معرفا باللام، من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا لأنه مع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، لأنه التشخيص معناه تشخيص في فرد ومعين ومخصص في شيء واحد، وهذا ينافي استيعاب جميع الأفراد. هناك شيء ثاني اختصار للمحقق العراقي في سؤالك، اللام حتى لو لم ندعي أنها لام حضوري، لو كانت اللام لام جنسية كداخل على اسم الجنس أكرم الرجل، واضح؟ أكرم الرجل، هنا ليس تشخيص في مقام الوجود الخارجي، تشخيص في مقام الطبيعة، يعني أكرم الرجل يعني طبيعة الرجل المعهودة في ذهنك، المعهودة في ذهنك. أما هنا عندما يقول اقرأ كل الكتاب، هنا اقرأ كل الكتاب ليس اقرأ كل الكتاب المعهود في ذهنك، لا بلحاظ المرتبة الخارجية. ليس الطبيعة، تلك اللام الداخلة على الجنس هو تعيين الطبيعة التي في الذهن. والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص خارجان وفي فرد واحد لا يمكن الاستيعاب للأفراد، لأن التشخيص يتنافى مع الاستيعاب لجميع، لو كانت مستوعبة لجميع الأفراد هذا خلاف أنها مشخصة في فرد واحد. فيكون هذا قرين عام على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. إذن حاصل فكرة المحقق العراقي، يقول المحقق العراقي أن كل موضوع لمعنى الاستيعاب لجميع الأفراد، هذا هو الأصل. نخرج عن هذا الأصل إلى الاستيعاب بلحاظ الأجزاء ببركة قرينة، وهي دخول اللام على مدخول الأداة. فيقال أقرأ كل الكتاب، أي جميع أجزاء الكتاب. ألا يعني هذا أن سوف يكون الاستعمال استعمالا مجازيا؟ لا، لا، كل ووضعت لاستيعاب جميع الأفراد، فإذا استعمالها بلحاظ جميع الأجزاء يكون استعمالا في غير المعنى الموضوع له، صحيح شيخ أحمد؟ فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن يقول المحقق العراقي أن كل قد وضعت للدلالة على استيعاب جميع الأفراد، يعني الاستيعاب بلحاظ الأفراد. ولهذا هذا هو الأصل، إنما نستعملها بلحاظ الاستيعاب الأجزائي ببركة قرينة، دليل على أنه استعمال مجازي، وإلا لو كان استعمال حقيقي ليش قرينة بعد؟ يبقى الكلام، هل هذا استعمال مجازي يراه الوجدان؟ اقرأ كل الكتاب أم لا؟ يقول بناء، أنا أقول هل وجدانكم يرى المجازية في المقام؟ يعني إذا قلتم لا يعني يكون كلامه غير تام. نعم، كل استيعاب يحتاج لمستوعب، مستوعب. لا، واضح شيخنا ان الوضع ما وضع الاستيعاب بكل شيء، خصص المستوعب. قد يقال الاصل استيعاب الاجزاء، لان الاجزاء ذاتية فيكون ألصق، لأن الأجزاء أمر ذاتي فهي ألصق من باب أولى، أن الأفراد خارجة والأجزاء تكون داخلة، فمن باب أولى أن يكون الأصل استيعاب ما هو داخل لا ما هو خارج. ثاني يقال الأصل هو استيعاب الأجزاء لأن الأجزاء ذاتية. خوب احنا أول يكي تدريج في النقض، فقد يقال هذا الأصل لأن الأجزاء بالنسبة للكتاب واضح أنها ذاتية، لأن الكتاب عبارة عن مجموعة من الأجزاء، بينما الكتاب كتاب بالنسبة للأفراد، الأفراد خارج عن، لا يقال الكتاب مجموعة من الأفراد، يقال الكتاب مجموعة من الأجزاء. فالأجزاء بما أنها ذاتية تكون الدلالة كل عليها أولى من دلالتها على الأفراد، لأن تلك خارجة وهذه بعد منها وفيها. شيخنا نعم، لا نقول الواضع حكيم كيف يجعل كل تدل على شيء خارج، يقول وأما الشيء الداخلي هو اللي يحتاج إلى قرينة، مع الالتفات إلى كونه حكيم وعاقل لا يصدر منه هذا الشيء. هذا بناء على وجود واضع، وإلا بناء على وجود القرن الأكيد والعلاقة كذا مسألة هوية وعشان مسألة كذي ما أنزل الله بها مسؤول. خاب والأمر سهل، تم الكلام في هذا المطلب، ما رفع المقام شيخ. الكلام فعلا في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم لا إشكال ولا ريب أن هناك أدوات تدل على العموم كأداة كل. وقع الكلام في أن اللام هل تدل على العموم أم لا تدل على العموم؟ قالوا اللام لامين، لام داخلة على المفرد ولام داخلة على الجمع. فاللام الداخل على المفرد قالوا لا تدل على العموم، قولنا أكرم العالم دخلت على مفرد، يعني هذا قول. أكو قول آخر لا يختلف، وقول آخر يقول أن اللام التي دخلت على هيئة الجمع هي التي وضعت للدلالة على الاستيعاب والشمول، كقولنا أكرم العلماء داخل على هيئة الجمع، وهذه معنى دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، يعني اللام الداخل على صيغة الجمع أكرم العلماء. على كل حال الكلام فعلا يقع في مطلبين، المطلب الأول في بيان تصوير دلالة اللام الداخل على الجمع على الاستيعاب ثبوتا، وفي بيان تلك الدلالة إثباتا، وهو المطلب الثاني. أما تصوير وكيفية دلالة اللام الداخل على هيئة الجمع ثبوتا فذكرت عدة وجوه ذكر السيد هذا الوجه. الذي حاصله أننا عندنا ثلاثة دوال وعندنا ثلاثة مدانيد بإزاء كل دال مدلول. إذا لاحظنا هذه الجملة أكرم العلماء، الدال الأول في كلمة العلماء، الدال الأول هو مادة الجمع التي هي كلمة عالم، المادة عالم صيغت على علماء. مادة الجمع التي هي عالم ما هو مدلولها؟ طبيعي العالم، تدل على طبيعي العالم. الدال الثاني هيئة الجمع، هيئة الجمع وهي صيغة علماء، صيغة جمع، هيئة جمع. هيئة الجامع ما هو مدلولها؟ مدلولها المرتبة العددية الجمعية التي لا تقل عن الثلاثة، تبدأ من الثلاثة فصاعدا. إذن هيئة الجمع مدلولها وتدل على مرتبة، على المرتبة من العدد الذي لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، يعني أي تدل على المرتبة العددية من ثلاثة علماء فصاعدا. هذا هو الدال الثاني. الدال الثالث ما هو؟ قال اللام ال. اللام ما هو مدلولها؟ اللام حرف، فلا بد أن يكون مدلولها نسبي كما تقدم، مدلولها النسبة الاستيعابية، مدلولها النسبة الاستيعابية باعتبار أنها حرف. خب، كل نسبة متقومة بطرفين، كل نسبة تتقوم بطرفين، من نسبة ابتدائية تتقوم بالمبتدأ والمبتدأ من، إلى تتقوم بطرفين لأنها نسبة انتهائية بالمنتهى والمنتهى إليه، في نسبة ظرفية تتقوم بالظرف والمضروب. إذن إلى نسبة استيعابية، ما هما أطراف، ما هو أطرافها؟ نقول الطرف الأول هو مادة الجمع، والطرف الثاني هو هيئة الجمع، هذه هي أطراف. هذه الثلاثة المدالين بمدلولاتها تساهم في دلالة اللام الداخل على الجمع، تساهم في تكوين معنى الاستيعاب والشمول. إذن وجود ثلاثة دوال، مادة الجمع، هيئة الجمع، اللام، هذه الدوال الثلاث التي تدل على مدالين، مادة الجمع تدل على طبيعي العالم، هيئة الجمع تدل على المرتبة العددية لأفراد العالم من ثلاثة فصاعدا، اللام تدل على النسبة الاستيعابية. وجود هذه المدالين الثلاثة يفيدنا أن الألف واللام تدل على استيعاب جميع أفراد مدخولها أو مدلولها. هذا في كيفية تصوير الدلالة ثبوتا. لاحظ ماذا قال: قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك، يعني كيف أن الألف واللام الداخل على الجمع تدل على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة. من هذه التصويرات أن يقال إن الجمع المعرف باللام كقولنا العلماء يشتمل على ثلاث دوال: الدال الأول مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء، مادة الجمع كعالم تدل، مدلولها ما هو؟ طبيعي العالم. إذن الدال مادة الجمع مدلولها طبيعي العالم. الثاني هيئة الجمع، ما هو مدلولها؟ قال تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، أي من أفراد العالم، ثلاثة فصاعدا. الدال الثالث قال اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا لللام، ليس بما هو معنى اسمي، لأن اللام حرف فلا بد أن يكون مدلولها معنى حرفي، ونسبة استيعابية. ما هي أطرافها؟ قال قائمة بين المستوعب الذي هو المرتبة العددية مدلول هيئة الجمع، والمستوعب وهو مدلول مادة الجمع المستوعب الذي هو طبيعي العالم، لأن اللام تستوعب طبيعي العالم، فالمستوعب هو طبيعي العالم، والمستوعب هو المرتبة العددية. هذا بالنسبة للتصوير في مقام الثبوت. إذا نقول هكذا، يعني ناتج هذا الأمر أن وجود ثلاث دوال وهذه المدلولات التي طرحناها هي التي تساهم في دلالة الألف واللام الداخلة على الجمع لاستيعاب جميع أفراد مادتها. ولولا وجود هذه الدوال الثلاث، أو لولا وجود دالين على الأقل وهما وجود مادة جمع ووجود هيئة جمع، لما دلت اللام على الاستيعاب والشمول. إذا لو سئلنا، حصل الكلام، لو سئلنا كيف اللام دلت على الاستيعاب والشمول، نقول ببر، أو بسؤال مو كيف اللام، كيف اللام الداخل على الجمع أفادت الاستيعاب والشمول؟ الجواب: لوجود ثلاث دوال مادة جمع، لام هيئة جمع، ببركة وجود هذه الدوال الثلاث ولكل دال مدلول، هذه الدوال الثلاث بمجموعها مع مداليلها أفادت، دلت أن الألف أن اللام الداخلة على الجمع تفيد الاستيعاب والشمول. فقط سؤال قال: والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد. الهيئة، ما معنى الهيئة؟ الهيئات معنى نسبي، فلماذا هنا لم يأتي بالمعنى النسبي؟ قال: اللام حرف، والحرف يدل على، لا نقول الحرف يدل على استيعاب، يدل على النسبة الاستعضاء، شأنها شأن الحروف كما ذكرنا بالأمس. الهيئة خبز معناها ايش؟ قال تدعى مرتبة العدد، والمرتبة معنى اسم. لأن السيدة رضوان الله تعالى عليه مبناه في بحث المشتق أن الهيئات على قسم، هيئات تدل على معنى حرفي وهيئات تدل على معنى اسمي، وأثبت ذلك في بحث المشتق كهيئة أسماء الفاعلين والصفات المشبهة والمفعولين. فراجع، فقد أشرنا إلى ذلك حتى لا يقال أن هنا اشتباه أو تسامح أو مشابه. الكلام إثباتان: أن اللام التي دخلت على الجمع كيف تدل على الاستيعاب والشمول في مقام الإثبات والدلالة والبيان. هنا دعويان: الدعوة الأولى ما تقدمت في الحلقة الثانية، أن الواضع قد وضع اللام للدلالة على الاستيعاب والشمول، فيكون الاستيعاب والشمول مدلول وضعي، بمعنى كما أن الواضع قد وضع كل الاستيعاب والشمول، أيضا وضع اللام للاستيعاب والشمول، اللام الداخل على الجمع مو اللام الداخل على المفرد. فنقول إذا الدلالة على الاستيعاب والشمول دلالة تصورية، والاستيعاب والشمول يكون مدلولا وضعيا. طبعا الاستيعاب والشمول أؤكد بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الاستيعاب. إذن من خلال الوضع، من خلال الوضع. أشكل على هذا بما تقدم في الحلقة الثانية، جيد أن يزاوج المطلب الثانية بالثالثة حتى تتضح الفكرة، بأن الواضع لو وضع اللام للدلالة على الاستيعاب والشمول، ما رأيكم في إذا قال أكرم العلماء، أكرم العلماء، وكانت هذه اللام لام حضورية، وكانت هذه اللام لام عهدية، معنى اللام العهدي أنها في أفراد معينة من العلماء. فيما إذا كانت اللام لاما عهدية أو لاما حضورية، هنا لا تدل على الاستيعاب والشمول، تدل على حصة خاصة. إذا ماذا تقولون هنا؟ كيف تقولون الواضع وضع اللام الدلالة على الاستيعاب والشمول؟ نقول هنا اللام أيضا دخلت على هيئة جمع أكرم العلماء، وهذه اللام لام جمع، لكن لام جمع عهدية، إذ لام الجمع على أقسام عهدية حضورية ذهنية، تقدم أقسامها في الحلقة الثانية. فأنتم بين خيار، إما أن تلتزمون بتعدد الوضع أو أن الاستعمال استعمال مجازي. إما أن تقولون أن اللام وضعت بوضعين، عندنا لام وضعت لمعنى الاستيعاب والشمول وهذه اللام غير عهدية، واللام العهدية وضعت للاستيعاب كذا والشمول الخاص، فنلتزم بتعدد الوضع بمعنى أن اللام مشترك لفظي، لام داخل على الجمع مشترك لفظي. نعم، فنحتاج إلى قرينة تعين هذا أو ذا. قالوا أساسا هذا خلاف الوجدان، إذ الوجدان يشهد أن اللام موضوعة لمعنى واحد وليس موضوعة بوضعين لمعنيين. التزموا أنه استعمال مجازي. قالوا أيضا خلاف الوجدان، ليس الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن اللام لم توضع للاستيعاب والشمول، بطل الوجه الأول. بناء على هذه الإشكالات جاء الوجه الثاني، أن اللام قد وضعت في اللغة للتعيين والتشخيص وليس للاستيعاب والشمول. تعيين ماذا؟ تشخيص ماذا؟ تشخيص المرتبة العددية. إذا قال أكرم العلماء فإن اللام موضوع لتشخيص المرتبة العددية وموضوع للتعيين المرتبة العددية. هذا نظير اسم الإشارة، قالوا اسم الإشارة موضوع للتعيين وتشخيص المشار إليه. عندما يقال أكرم هؤلاء العلماء، أي تعيين، أكرم هذا العالم، أي تعيين وتشخيص العالم. إذن اللام موضوعة للتعيين والتشخيص. تشخيص ماذا؟ تشخيص ماذا؟ تشخيص المرتبة العددية. أي مرتبة عددية؟ المرتبة العليا، آخر المراتب. وآخر المراتب تشمل جميع الأفراد. لو كان عندنا 100 فرد من العالم نقول هي موضوعة للمرتبة العليا التي تندرج تحتها كل الأفراد، كل المراتب، أول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، العشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين. هو هذا أشكل صاحب الكفاية كما تقدم في الحلقة الثانية، أنه إذا كانت اللام موضوعة لتعيين المرتبة، لماذا تختارون المرتبة العليا؟ كل المراتب متعينة، المرتبة الأولى متعينة في أنها أولى، والثانية ثانية، والثالثة كل المراتب متعينة في وحدتها وحقيقتها. لماذا تقولون بتعيين المرتبة العليا الأخيرة 100؟ أليست المرتبة الأولى متعينة في أنها أولى، والثانية في أنها ثانية، والعاشرة في أنها عاشرة؟ أجاب السيد الشهيد، ليس مرادنا بتعيين المرتبة تعيين الوحدة العددية 1، 2، 3. تعيين من المرتبة العددية يعني تعيين ما هو الداخل وما هو الخارج من الأفراد، وليس الذي يشمل جميع الأفراد إلا المرتبة الأخيرة، المرتبة العليا، هي المرتبة الواحدة، هي المرتبة الوحيدة الصالحة لاستيعاب جميع الأفراد. مرادنا من تعيين المرتبة يعني تعيين تلك المرتبة التي بها تدخل الأفراد وبها تخرج الأفراد المغايرة. هذا هو مرادنا من تعيين المرتبة، وليس مرادنا من تعيين المرتبة تعيين وحدتها 1 2 3 الوحدة العددية. المرتبة التي من خصائصها أن الأفراد تندرج تحتها، وهذه قطعا لا تنطبق إلا على المرتبة الأخيرة والعليا. إذن الواضع وضع اللام للمرتبة الأخيرة، لازمها التفت، لازم وضع اللام للمرتبة الأخيرة استيعاب، الاستيعاب لجميع الأفراد، فيكون الاستيعاب مدلول التزامي وليس مدلول وضعي. الذي وضع اللام مباشرة وضعت لتعيين المرتبة العليا، لازم وضعها للمرتبة العليا استيعاب جميع الأفراد، فإذا لم توضع مباشرة لمعنى الاستيعاب، الاستيعاب يكون مدلول التزامي. قال وأما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، يعني نفس اللام وضعت للاستيعاب والشمول، وحيث أن اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص لذلك. هذا أشكل عليه، كما قلنا إذا كانت اللام لام عهدية فإما تلتزمون بالاشتراك اللفظي أو تلتزمون بالاستعمال المجازي، وكلاهما لا نلتزم بهما، وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجامع. ما هو هذا المعنى؟ التعين في المدخول، يعني تعيين وتشخيص مدخولها على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس. اسم الجنس أكرم الرجل، أيضا اللام هنا تعين، لكن تعينه في مقام الذهن، أي طبيعة الرجل. أكرم الرجل أي طبيعي الرجل، أكرم العالم أي طبيعي العالم المعهود ذهنا. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعيين المدلول عليه باللام تعيين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة، لأن كل أسماء الأجناس في الذهن متعينة تشخصا. وإذا كان مدخولها الجامع أي مدخول اللام الجامع فلا بد من فرض التعيين في الجامع يعني في المرتبة وليس في مقام الذهن، ولا يكفي التعيين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجامع، بأن يقال أكرم العلماء أي العلماء المتعينين، أكرم العلماء يعني بلحاظ مرتبة الجمع في الخارج. وتعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخل فيه، لاحظ بتحدد الأفراد الداخل فيه، إشارة وتلميح تعريض بكلام صاحب كفاية. ليس مرادنا من تعيين المرتبة العددية يعني الوحدة العددية 1 2 3 حتى تقول لماذا تختارون المرتبة العليا، لأن جميع الوحدات متعينة فترجح بلا مرجح اختيار المرتبة 100. يقول لس المرادنا من تعيين المرتبة تلك المرتبة التي بها يتحدد دخول الأفراد وعدم دخول أفراد يا شيخ علي، وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة العليا الأخيرة من الجامعة المساوقة للعمومي، لأن أي مرتبة أخرى كالثلاثة والأربعة لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج. أوكي تم الكلام، ما يتميز فيها، اخترت المرتبة الثلاثة، ثلاثة أي ثلاثة من الأفراد، هؤلاء الثلاثة ثلاثة اللي على سطح القمر، ثلاثة اللي في الأرض، ثلاثة اللي في حوزة الإمام المهدي، ثلاثة اللي في حوزة زيد بن قائم، من أرقام ما يتعين، لم نعرف أي ثلاثة من الثلاثة. حتى نعرف ويصدق التعيين لابد نختار المرتبة الأخير. والحمد لله.